الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 36 من عرف عقيدتك. علمنا في الدرس السابق أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد في الطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أمر مجمع عليه عند السلف رضوان الله عليهم. وهنا مسألة أخرى من مسائل الإيمان، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. وطريقة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان أن أحدهم إذا سئل أمؤمن أنت يقول إن شاء الله، ويكون الاستثناء على الاستحباب تبركا بسم الله عز وجل، يعني ليس الاستثناء على الشك. لو كان الاستثناء على الشك كان هذا كفر. من شك في الله أو من شك في رسله أو كتبه أو شك في أمر معلوم من الدين بالضرورة، حتى روي عن أبي حنيفة لو أن رجلا قال أشهد أن محمد رسول الله لكن ما أدري ما محمد، هل هو الرجل الذي يعني كان في المدينة أو غير ذلك، يعني أنه متشكك، هذا كافر. وهكذا آمنت بالله عز وجل لكن لا أدري الله على العرش أو ليس على العرش، متشكك. فأهل السنة عند أن يقولوا بالاستثناء في الإيمان ليس على طريقة الشك. فإذا قيل لك أنت مؤمن أم منافق تقول مؤمن، وربما تغضب على هذا السائل. لكن لو سألك أحدهم أنت مؤمن على سبيل التزكية تقول أرجو إن شاء الله، أسأل الله حسن الختام، آمنت بالله وملائكته وكتبه ونحو ذلك من الأقوال الدالة على الاستثناء. قال ويكون الاستثناء على الاستحباب، لأن هناك من أوجب الاستثناء وهناك من حرم الاستثناء. المرجئة حرموه، وقوم من الأشاعرة من إليهم أوجبوه، وأهل السنة جعلوه على الاستحباب. أو يقول إن شاء الله عز وجل وهو يريد أن الله عز وجل يثبته على الإيمان حتى الممات ويلقى الله عز وجل على ذلك، وليس هو على الشك، فالشك في الإيمان لا يجوز. ومما يدل على جواز الاستثناء فيما في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإلا إن شاء الله بكم لاحقون. هو لاحق بهم أو ليس بلاحق بهم؟ يقينا أنه لاحق بهم، ومع ذلك يقول إن شاء الله بكم لاحقون. هذا الحديث بعينه استدل به الإمام أحمد على استحباب الاستثناء في الإيمان. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاحق بهم لأن كل نفس ذائقة الموت، وقال الله عز وجل لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فقال إن شاء الله، وقد علم أنهم داخلون إلى المسجد الحرام. الله عز وجل بكل شيء عليم. قال الله عز وجل فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقد علم يوسف عليه السلام أنهم سيدخلون مصر لأنه كانوا قد دخلوا مصر، فقالها يوسف عليه السلام تبركا بسم الله عز وجل. إذن من قال لك كيف تستثني في أمر يعني أنت عليه، قل لهم متبركا بذكر الله أو عدم الجزم أو عدم العلم بالخاتمة أو جه من أجلها شرع الاستثناء في الإيمان. حتى قال ابن مهدي أصل الإرجاء ترك الاستثناء، أصل الإرجاء ترك الاستثناء. ولذلك تجد أن كثير من الحنفية يفتون بعدم صحة جواز أحدهم من الشافعية، وهكذا العكس، لأن الشافعية عندهم متشككة كفار. الشافعية على مذهب السلف في الغالب، كانوا على مذهب السلف في هذا الباب، باب الإيمان. والحنفية على مذهب المرجئة، فكانت تقع بينهم هذه الفتاوى النابية. قال رحمه الله بيان أن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، فإذا اجتمع في الأدلة افترقا من حيث المعنى. الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة، صلاة، صيام، نطق، كلام، حج إلى غير ذلك. الإيمان يطلق على الأعمال الباطنة، هذا عند الإطلاق، لكن عند التسمية اختلف العلماء، فمنهم من جعل الإيمان والإسلام شيء واحد، أن تقول مؤمن أو مسلم شيء واحد، ومنهم من فرق بين الإسلام والإيمان. استدلهم مثل قول الله عز وجل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فرق. ومنهم من فصل، قال إذا اجتمع افترق، تقول زيد مؤمن مسلم، هنا افترق. كيف افترق؟ الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة. وإذا افترق اجتمع، تقول زيد مؤمن فقط. إيش المعنى؟ أنه مؤمن مسلم. وإذا قيل زيد مسلم معناه أنه مؤمن مسلم. قال فيكون المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة من التلفظ بالشهادتين ومن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وغيرهما من الأعمال. ويكون المراد من الإيمان الأعمال الباطنة، من الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك من التوكل والإنابة والإخلاص والرهبة والخشية والخوف وغيرها من الأعمال القلبية، وهي كثيرة. وإذا افترق اجتمع من حيث المعنى، فيكون المراد من الإسلام ما يراد من الإيمان، ويكون المراد من الإيمان ما يراد من الإسلام أيضا. وبيان ذلك، إذا قلت فلان مسلم مؤمن، ركز الآن، هذا اجتماع، فلان مسلم مؤمن، فيكون المراد بالإسلام هنا الأعمال الظاهرة، والمراد بالإيمان هنا الأعمال الباطنة. استدل الشيخ الإسلام بقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لماذا قال في الأولى من المؤمنين وفي الثانية من المسلمين؟ لأن الذين سلموا من العذاب المؤمنون، لوط وبنات لوط، والبيت الذي كان في القرية وصف بالإسلام يدخل فيه امرأة لوط، وامرأة لوط كان ظاهرها مع زوجها وباطنها مع قومه منافقة، فعند ذلك حكم بالظاهر، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لظاهر الجميع، لظاهر الجميع. امرأة لوط منافقة ظاهرها الإسلام وباطنها الكفر والإجرام، وبقية البيت مسلمون مؤمنون، لكن عند النجاة من نجي من العذاب؟ المؤمنون الخلص، المسلمون الذين جمعوا الإيمان مع إسلامهم. هذا وجه ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. قال وإذا قلت فلان مؤمن، والمراد بالإيمان هنا الأعمال الباطنة، وإذا قلت فلان مؤمن فالمراد أنه يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا قلت فلان مسلم شمل كذلك الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، ودل أيضا على مسمى الإيمان. فلهذا قال العلماء الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في الذكر في الأدلة افترقا، أي من حيث المعنى على ما سبق بيانه، وإذا افترقا في الذكر في الأدلة اجتمعا، أي من حيث المعنى، فكل منهما يشمل الآخر. وذهب بعض أهل العلم إلى المغايرة بينهما في المعنى، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم هو ما ذكر في التفصيل الأول، مثلا البخاري رحمه الله يفرق بينهما، يرى أن مسمى الإيمان غير مسمى الإسلام. وقد بوب في صحيح باب إذا لم يكن الإيمان على الحقيقة، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهكذا تجد بعض أهل العلم يذهب إلى أن الإيمان هو الإسلام، سواء قلت أنت مسلم أو أنت مؤمن شيء واحد، لكن الصحيح التفصيل عندي أنا أقول أنت مؤمن مسلم، هل معناها أنه تكرار للكلمة أنت مسلم مؤمن؟ لا، الصحيح أنت مسلم أرى منك الانقياد ظاهرا، وأنت مؤمن على عقيدة وعلى إيمان صادق باطنا. قال بيان أن ضبط باب الإيمان وفهمه فهم صحيح سبب عظيم لعدم تكفير أبناء المسلمين بسبب كبائر أو معاصي يقعون فيها، وضبط هذا الباب من المتعين لأن الخوارج بعدم ضبطهم لهذا الباب كفروا المسلمين بفعلهم لبعض الكبائر مع أنها لا تؤدي إلى الخروج من الإسلام، ولكن أصحابها على خطر عظيم إن لم يعفو الله عز وجل عنهم وإن لم يتوبوا إلى الله عز وجل فهم تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر لهم وإن شاء عذبهم وأدخلهم النار بقدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجون من النار بالشفاعة وبإخراج الله عز وجل لمن بقي منهم بعد الشفاعة. فقد وقع في الزنا أناس من الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم، بل وتابوا إلى الله عز وجل وتاب الله عز وجل عليهم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حد الزنا بعد اعترافهم بذلك وأثنى عليهم بعد ذلك. وقعت السرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأقام حد السرقة وهو قطع اليد من الرزق ولم يخرج صاحبها من الإسلام، وثالث شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليه الحد ولم يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام. انظر إلى هذه الأدلة الدالة على أن صاحب الكبيرة لا يكفر بمجرد الفعل، إنما يكفر من استحل شيئا معلوم من الدين بالضرورة، وإلا لو كان يكفر ما هناك حدود، ما هناك حدود، لأن المسألة عائدة إلى ماذا؟ حكم الردة. لو كان كل من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب يكفر كما يقول الخوارج ما كانت هناك حدود، لأن الجميع سيكون أمرهم إلى الردة، استتابوا إن تابوا إلا قتلوا. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، على الرغم أن بأبي ذر، وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. الطائفة الثانية المرجئة الذين يزعمون أن الأعمال ليست من الإيمان، فيصير الإنسان عندهم على أسوأ حال، وإيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل عليهم السلام. أسوأ إنسان عند المرجئة على إيمان جبرائيل وميكائيل، وأحسن واحد عند المرجئة ربما لا يلتفتون إليه. فعند بعضهم بمجرد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله أنت عندهم على إيمان جبريل عليه السلام وعلى إيمان ميكائيل عليه السلام، حتى وإن نافقت في قلبك وإن لم تصل بجوارحك وإن زنى وإن فجر وإن لم تصلي كأن تصلي بجوارحك. فإبليس عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عندهم إيمانه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وكإيمان جبريل عليه السلام، هذا عند الجهمية، ومن إليهم تصلح هذه العبارة لازم مذهب الجهمية، لأن الإيمان عندهم هو المعرفة، الإيمان عندهم هو المعرفة، فإبليس يعرف ربه. وكإيمان جبرائيل عليه السلام فنعوذ بالله من الضلال ومن البدع ومن المحدثات، حتى قال الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله لأنا على الأمة من المرجئة أخوة من عدتهم من الخوارج. هذه العبارة تعدل، إنما هو لازم قول الجهمية، لازم قول الجهمية أن إبليس مؤمن لأن الإيمان عندهم هو المعرفة، ولازم قول الماتريدية أو الكرامية أن المنافقين على إيمان، لأن الإيمان عندهم هو النطق فقط غير اعتقاد. قال بيان طريقة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، قول القلب اعتقاد الشهادتين، وقول اللسان التلفظ بالشهادتين، وعمل القلب جميع العبادات الاعتقادية مثل الإيمان والإحسان والتوكل والخشية والرهبة والخوف والرغبة والاستكانة والخشوع والخضوع والإنابة والتوبة، وعمل اللسان التلفظ بالعبادة القولية مثل قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والحوقلة والتكبير وسائر الذكر وسائر العبادات القولية من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وغير ذلك من العبادات القولية، وعمل الجوارح كعمل العبادات الفعلية مثل الحج والصلاة والزكاة والجهاد في سبيل الله عز وجل وغيرها من العبادات الفعلية. بيان طريقة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان يزيد وينقص فيزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالعصيان، فزيادته تكون في الطاعة، ويجد أحدنا ذلك في نفسه إذا حافظ على صلاة الجماعة وعلى قيام الليل وعلى قراءة القرآن الكريم وعلى غيرها من العبادات. وينقص بالعصيان ويجد ذلك أحدنا في نفسه، فإذا وقع الإنسان في غيبة أو في كذبة أو في شيء من الأمور المحرمة يجد أن إيمانه قد نقص بقدر معصيته التي ارتكبها في حق ربه سبحانه وتعالى، وربما كانت بعض المعاصي مؤدية إلى الكفر والعياذ بالله، كمعصية الوقوع في الشرك الأكبر، ومعصية ترك الصلاة بالكلية، ومعصية سب الله عز وجل وشتمه، ومعصية سب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومعصية الاستهزاء بالقرآن أو بالسنة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعصية امتهان القرآن الكريم، إلى غير ذلك من المعاصي التي توقع صاحبها في الكفر بالله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. فهذا باب يضبط يا أخوة، باب الإيمان يضبط حتى نسير فيه على سير السلف رضوان الله عليهم، يضبط من حيث التعاريف، من حيث المسائل، ومن حيث كذلك التطبيق. التطبيق لأن أول معصية، يعني أول خلاف وقع كان بسبب هذه المسألة، المسميات والأحكام. فالخوارج سموا جملة من المسلمين بالكفار، فاستحلوا دماءهم وأموالهم وقتلوا ساداتهم. ما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا بهذا الأمر، بأنهم سموه كافرا. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الله بن خباب رضي الله عنه، وغير واحد من العلماء كفروه، أقصد وغير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم كفروهم وحاربوهم وقتلوهم. وإلى يومنا هذا نجد الخوارج يتجرؤون على أهل الإسلام ويكفرونهم ويقتلونهم، تجد أنهم يبدأون بتكفير الحاكم، ثم بعد تكفير الحاكم من أعان هذا الحاكم فهو كافر، ثم بعد تكفير العساكر ومن إليهم من رضي بهذا الحاكم فهو كافر، ثم بعد ذلك من لم يكفر الكافر فهو كافر، وكفروا لك الأمة أجمع على هذا التسلسل الردي، صلى الله عليه وسلم والعافية.